كان بحثنا فيه أن من شروط، يعني قبل أن قلنا أن من شروط وجوب الجهاد على المجاهد على المؤمن أن يكون غنيا، لأن في القديم لم يكن الجهاد إلا بالمال والنفس، وأكثر ما ورد في القرآن ورد الجهاد بالمال ثم بالنفس، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأكثر ما ورد هكذا. فكان المجاهدون هم الذين يتكفلون بمؤونة السفر بالأكل والشرب وحاجاتهم، وكذلك بالنسبة إلى السلاح وبالنسبة إلى الراحلة، يعني فرس أو جمل، كانوا هم يأتون بهذه الأشياء. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وليس على الضعفاء ولا على مرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. هنا الله بين عذر هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجهاد وهم معفو عن الجهاد، الضعفاء المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع من حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان من شرائط وجوب الحج وجوب الجهاد والإنفاق أن يكون عنده مال ينفق في سبيل طريقه، أكله وشربه وسلاحه ومثلا الراحلة التي يركبها. بالنسبة لهذا الأمر المحقق رضوان الله عليه، ولذلك يقول وإذا بذل المعسر ولايته فرعا، وهو إذا كان هذا المجاهد معسرا ما عنده مال ولكن يجد من يبذل له مال للجهاد، هل يجب عليه أو لا؟ يقول نعم، وإذا بذل المعسر ما يحتاج إليه وجب ولو كان على سبيل أجرته لم يجب. يعني هنا يذكر فرعين، الفرع الأول إذا كان هناك متبرع يتبرع ويبذل ما يستطيع به أن يذهب إلى الجهاد، والفرع الثاني إذا لا يبذل بذلا مجانيا بل أنه يستأجره في الطريق كبعض الحملات، مثلا يأخذون إنسان يكون معهم يدعونه تعال معنا إلى الحج وأنت خادم للحجاج في الطريق، هذا خادم للحمل، هذا لا يجب عليه قبول ولا يستطيع بذلك، لا يصبح مستطيعا بمجرد اقتراح الطرف المقابل. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك هناك السر في ذلك، يعني بالنسبة إلى الفرع الأول إذا بذل المعسر ما يحتاج إليه وجب، السر في ذلك أن الفاعل ليس هو موضوع للعذر، بل الفاعل بما أنه لا يمكن له أن يذهب إلى الجهاد إلا بالمال فهو معذور. فإذا حصل هذا العذر، ارتفع هذا العذر ببذل شخص آخر فهو قادر على الجهاد والمال موجود فهو يستطيع أن يذهب. ولذلك في عصرنا أو لعل قبل ذلك كذلك كان هكذا، بما أن الحكومات هي التي تتكفل بمؤونة الجهاد فالمجاهد إنما يعرض نفسه للجهاد ولا يحتاج إلى شيء آخر، حتى بالنسبة للثياب وحذاء يؤتونه حذاء وثياب، ولذلك لا يجد هذا. كذلك يقول الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط صلى الله عليه، يعني والدليل على ذلك أن فقهاؤنا العظام كثير من الفقهاء القدامى عندما جاءوا إلى هذه المسألة بالنسبة إلى المعسر هم فصلوا بينما إذا كان مكان الحرب قريبا أو بعيدا، إذا كان مكان الحرب مكان قريب، بما أنه لا يحتاج إلى مال لأن يذهب، فيذكرون أنه يجب عليه الجهاد ولو كان معسرا. وبعضهم يقولون بالنسبة إلى حاجات الحرب، إذا كان قريب وهو يملك قوت نفسه لقوت عياله ولا ويملك السلاح ولكن ما عنده شيء آخر باحث، عند ذلك يقولنا يجب عليه. وإذا كان بعيدا لا. إنما أنا أذكر نموذجا من أغوال الفقهاء، هناك كثير من الفقهاء القدامى ذكروا هذا الأمر، ولكن أنا إنما أذكر كلام الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط. هو يقول وأما الإعصار إنما يأتي إلى الأعذار واحدا بعد واحد يعدد ويشرح. يقول وأما الإعصار فإنه ينظر، فإن كان الجهاد غريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبره وجود المال إذا كان قريب، وإن كان على بعد نذر، فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق. يعني قد يكون مكان قرب البلد في حين الحرب يمكن أن يأتي إلى بيته ويأكل ويشرب ويذهب، ولكن إذا كان بعيد ولكن لا كل البعد أقل من مسافة السفر، فهو عندما يذهب إلى الجهاد لا يستطيع يأتي إلى البيت يأكل، فهو لا بد أن يحمل معه ما يكفيه في قوته وزاده. فإذا ملك الزاد ونفقة الطريق ونفقة العائلة حتى يجعل عند العائلة ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك، ولكن إذا كان طريق بعيد بحيث يحتاج إلى السفر هذا لابد أن يكون عنده كذلك الراحلة. نقول رضوان الله عليه أما الإعصار فإنه ينظر، فإن كان الجهاد قريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبر فيه وجود المال، ولا يعتبر فيه وجود المال، وإن كان على بعد نذر، فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود وثمن السلاح، فإن لم يجد فلا يلزمه شيء لقوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وإن كانت المسافة أكثر من ذلك، يعني أكثر من الطريق الذي يمكن يمشي هكذا، وإن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرنا في المسافة القريبة، يعني أن أكل والشرب ومؤونة العيال وما شابه ذلك والسلاح من مسافة بينهم، وزيادة راحلة بحاجة إلى راحلة سفر طويل فيحتاج إليه، لقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وهذا مثل هذا الكلام سائر الفقهاء مع اختلافات مختلفة. يعني خلاصة القول أن فقهاؤنا يقولون أن من كان فقيرا لا يستطيع أن يذهب فهو معذور، ولكن إذا كان الطريق غريبا فليس بمعذور ويجب عليه الجهاد. فمن ذلك نعرف أن الفقر بعنوانه ليس مانعا عن الجهاد، أو ليس عذرا لترك الجهاد، بل فقر بما أنه سبب لعدم تمكنه من الذهاب إلى الجهاد هو عذر. فإذا جاء واحد من الناس من المؤمنين أو غير المؤمنين بذل له المال فيجب عليه أن يقبل هذا البذل ويجاهد، فهذه المسألة مسألة لا غبار عليها. أما حتى بالنسبة إلى أنه إذا بذل الباغين قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك بتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني لو كانوا لرسول الله مال يبذل لهم كانوا عليهم أن يذهبوا، يعازوا إلى هذا الأمر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فلو كان لرسول الله شيء كان يجد رسول الله شيئا يعرض عليهم ويحملهم عليه كان عليهم أن يذهبوا، ولكن لم يكن هكذا. أما قوله قول المحقق رضوان الله عليه هو أن كان على سبيل الأجرة لم يجب، إذا بالنسبة إلى الجهاد جاء أحد من الناس قال أنا أعطيك أجرة للجهاد جاهد بهذا المبلغ من المال، وهذا المال يكفي لمسيره ذهابه وإيابه وعائلته، عند ذلك يقول لا يجب، لأن قبول هذا المال لا يجب عليه. فما هو الفصل بين البذل والإجارة؟ فإن في البذل حكم بأنه يجب عليه القبول، فالجهاد واجب عليه وليس ساقطا عنه. وبالنسبة للإجارة قال أنه لا يجب عليه الجهاد والجهاد ساقط عنه. علامة رضوان الله عليه في الإرشاد عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول ويسقط عن الأعمى والزمن والمريض العاجز والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه، فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب له كان أجرة. يعني هذا الكلام غير محمد رضوان الله عليه، كذلك فصلوا بينما إذا كان الباذل يبذل مجانا وبينما كان الباذل ينوي أجرة عمله. إذا كان بنية الأجرة لا يجب قبول، ولكن إذا كان بنية غير الأجرة يجب قبول. هذا بحاجة إلى الدقة ما المراد من ذلك. هذا العلامة رضوان الله عليه في إرشاد الأذهان جيل المجلد الأول الصفحة 343، كما أن ما ذكرناه من المبسوط مجلد الثاني الصفحة 6. بالنسبة إلى هذا التفصيل سهو المسالك، المسالك كما تعرفون شرح للشرائع، إنما يأتي إلى هذه المسألة هو يبين الفرق، ما الفرق بين البذل والإجارة. يقول والفرق بين الأمرين أن الإجارة لا تتم إلا بالقبول، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب وللواجب المشروط به، بخلاف الباذل فإنه يتحقق بالإيجاب خاصة، وهو من فعل الباذل، ووجوب القبول على المبذول له والمشهور، بل لم ينقلوا فيه خلافا. بيان المطلب، هذه المسألة مطروح في مسألة الحج كذلك، الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيجب الاستطاعة، الذي إنما يجب على المستطيع، والمستطيع من هو قادر في جسمه ليس عاجزا، قدرة الجسم، وكذلك تخلية السر، ليس مانع عن الذهاب من دولة أو ظالم أو شيء، وكذلك أن يكون مالكا لمؤونة السفر، الذهاب والإياب والراحلة والأكل والشرب، فيجب عليه الحج. ثم يأتون ويقولون إذا بذل الباذل، جاء باذل وقال أنا أتكفل لك بمؤونتك إلى الحج، يجب عليه أن يقبل. إذا رد بمجرد أن الباذل قال أنا أبذل لك هذا المال يجب عليه القبول، فإن لم يقبل فقد استقر الحج على ذمته ويجب عليه أن يحج، ولو بعد ذلك الباذل في السنوات القادمة لم يبذل له، ولو يجب عليه يذهب ولو متسكئا، لأن الحج إذا كان الإنسان مستطيع في أول سنة الاستطاعة ما حج فالحج يثبت على ذمته، وبعد ذلك إذا صار فقيرا كذلك يجب عليه الحج ولو متسكئا، يختم في الطريق ويجمع المال وبأي طريق أن يذهب إلى الحج. فبمجرد بذل الباذل يجب عليه القبول، ولكن في نفس الوقت يقول إذا كان لا يبذل شيئا ولكن يقول أنت تعال عندنا في الحج واشتغل في الحج وتعال، لا يجب عليه القبول. يعني إذا استأجره مستأجر لا يجب عليه أن يكون أجيرا عنده ويذهب إلى الحج، فهذا كذلك في باب الحج. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك الحاجة إلى الدقة. الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة جزء لموضوع الحج، يعني الواجب إنما يكون على مكلف ومستطيع، فأخذ الاستطاعة أخذت الاستطاعة في متعلق الحكم، في موضوع الحكم، بل الحكم لا يتكفل لموضوعه، يعني لا يجب على الإنسان أن يسعى لأن يستطيع فيذهب إلى الحج. فالأحكام يعني القدرة على الشيء، قد يكون الحكم مطلق فيجب على المكلف أن يأتي بما يجب عليه ويحصل المقدمات. الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة، الصلاة غير مشروط بالاستطاعة، ولذلك من لا يستطيع أن يصلي لأنه لا يدري القراءة يجب عليه أن يتعلم القراءة، لا يستطيع أن يصلي لأنه غير متوضئ، والغير المتوضئ لا يستطيع بصفته غير متوضئ أن يصلي، يجب عليه أن يتوضأ حتى يحصل على الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة. فقد يكون بعض الأحكام هكذا، وقد يكون بعض الأحكام أخذت المقدمة في موضوع حكمه. في الحج بالنسبة للاستطاعة، الاستطاعة جزء من الموضوع، مأخوذ في الموضوع، فعلى ذلك من لم يكن مستطيعا لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة حتى يجب عليه الحج. لو قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يحجوا لله، على الناس حج البيت، ولم يقل من استطاع إليه سبيلا، كان يجب على كل مؤمن أن يسعى يجمع المال لأن يحج، أو يشتغل مع الآخرين يؤجر نفسه لأن يحج. ولكن بما أن الله تبارك وتعالى من أول الأمر جعل الاستطاعة في موضوع الحكم ولم يجعل كمقدمة للامتثال، لا يجب على المكلف أن يحصل على الاستطاعة، ليس كالصلاة وليس كبعض الأعمال الأخرى. ولذلك إذا بذل الباذل عرض مالا عليه، تفضل هذا المال موجود اذهب إلى الحج، أو لا أقول أنا أريد الحج أنت تعال معي، أنا في الطريق أعطيك الطعام والشراب وأحملك على الراحلة على الطائرة أو على سيارة أو على أي شيء، أنا أتكفل بمؤونتك، يجب عليه القبول. إن لم يقبل فهو مستطيع وقد عصى ولم يحج فورا فيستغر عليه. ولكن إذا لا هو يستطيع أن يتعامل، يستطيع أن يشتغل، ففي ضمن الشغل يحصل على مال يحج، لا يجب عليه أن يشتغل. منها إذا كان شخص قال له تفضل إلى خدمة في الحج أنا أدفع لك مؤونة حجك، فهذا معاملة، يعني معاملة هو يدفع فعله إلى هذا صاحب الحملة، والصاحب الحملة يدفع له نفقة حجه يتكفل له بالحج، فلا يجب عليه، لأن هذا اكتساب، اكتساب للاستطاعة أو اكتساب لأن يستطيع، ولا يجب على المكلف أن يأتي يعني أن يحصل الموضوع، أن موضوع الحج هو المؤمن المستطيع أو المكلف المستطيع، فهو لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، لا يجب عليه. وفيما نحن فيه مثل هذا الأمر، حتى في باب الحج مضافا إلى أن هذا البيان روايات وردت حول الباب أنه يجب قبول الباب، وحتى قالوا بعض فقهائنا العظام قالوا إذا كان باذل يقول أنا أحملك إلى الحج معي وأتكفل لك بمعونتك في الطريق يجب عليه القبول، ولكن بشرط أن يطمئن هو إنسان يفي بوعده لا يتوه في الطريق هكذا. بعض فقهائنا كالمرهوم أيت الله الخير رضوان الله عليه هو يقول حتى إذا لم يطمئن يجب عليه أن يقبل، وعندما يناقش هذا الأمر كيف هو لا يطمئن مع ذلك يذهب، يقول الإنسان الذي يملك المال كذلك لا يطمئن، لعل في الطريق السارق سرق ماله أو فقد ماله. فعلى ذلك الإنسان الذي يملك المال كذلك هو غير مطمئن بأن هذا المال سوف يبقى له. فإذا هذا الإنسان قال أنا أتكفل لك الأمر ومؤونة الحج يقول يجب، ولكن بعض الفقهاء يقول لا يجب. فمما في الجهاد كذلك نفس الشيء، الجهاد الله تبارك وتعالى أوجب على من هو قادر واجد للمال. فإذا كان واحد يبذل له المال فهو يصبح واجدا، فإذا أصبح واجدا يجب عليه الجهاد. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس هو ممن لا يجد ما ينفق، هو وجد ما ينفق في الجهاد فيجب عليه الجهاد. كذلك هنا نقطة أخرى، إذا بدلا أن يبذل المال يعني يعرض عليه المال، بدلا من ذلك إذا هو أهدى إليه المال بمقدار ما يكفيه، مثال الأول نقول في الحج بمقدار ما يكفيه الحج يقول لا يجب عليه القبول. يعني قد يقول هذا المال تستطيع أن تحج به، وقد يقول لا يقول هكذا، جاء رجل لا علاقة له بالحج أقول هذا مليون هدية مني لك، لا يجب عليه يقبل الهدية حتى يستطيع ويذهب إلى الحج. لماذا؟ هناك يعني أمر آخر لابد أن نتوجه إليه، أن البذل هو الإيقاع، والإجارة وكذلك الهدية عقد، والعقد لا يتم إلا بالقبول. يعني من يريد أن يستأجره، أستأجرك على أن تخدم راحلتنا أو أن تخدم حملتنا وأنا أتكفل لك بمؤونة حجك، هذا عقد. إذا قال قبلت يصير هو مالك في ذمة هذا الرجل مؤونة الحج تكفل هذا الأمر، وكذلك هو على ذمة هذا الرجل الأجير أن يخدم. هذا إجارة، والإجارة إيجاب وقبول، فبمجرد الاقتراع لا يحصل شيء، ليس واجبا، بل لابد أن يقترع ويعمل إيجاب. استأجرتك كذا وهو يقول قبلت، ما دام لم يقل قبلت لا ما حصل شيء، فلا يجب عليه أن يقول قبلت حتى يصبح مستطيعا، لأن هذا عقد. ولكن إذا بذل أرض المال عليه سواء قبل أو لم يقبل هو واجد، لأنه إيقاع لا يحتاج إلى القبول. نعم
بشرط أن تكون هذه ليبة أو هذا البذل غير متزلزل.
غير شو؟ متزلزل. نعم أنا نشير لا. فمن هذه الناحية يعني هناك ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية النظر إلى الإيجاب والقبول العقد، ما يكون يستلزم منه العقد فهو نوع من التجارة، فيستطيع أن يقول لا يقول قبلته حتى لا يتم الملكية حتى يكون واجبا. ولكن إذا كان باذل بما أنه إيقاع بمجرد أرض المال هو قادر على الذهاب، والإيقاع لا يحتاج إلى القبول، لا يتم القبول. ولذلك يمكن أن نقول لا فرق بين الهبة والإجارة، هناك الباذل أمر أعم من الهبة، ما ملكه شيء، إنما عرض عليه المال، بمجرد عرض المال تحج بهذا المال، أو عرض نفسه وقال أنا أخدمك في الحج أنفق لك طعامك وكذا وكذا أنا أتكفل بهذا الأمر، هذا إيقاع وليس قبول وليس عقدا، ولذلك يجب عليه وهو واجب. نعم هذا أمر. والأمر الآخر إذا كان هناك مبادلة، قد تكون المبادلة مبادلة واضحة كما استأجره في مقابل عمل، وهو نوع من التجارة، أنا أدفع هذا العمل وآخذ أجرة العمل وأحج، هذا لا يجب هذا الشيء. كذلك ما أشار إليه سماحة الشيخ، بعض الفقهاء أشاروا إذا بذل المال ولكنه لا يريد منه شيء، ولكن يستذله بهذا المال، يمن عليه أو يريد أن يستفيد استفادة سياسية. إنسان له اعتبار في المجتمع وإنسان آخر لا اعتبار له في المجتمع، يريد أن يحمله معه إلى الحج لأن يحتسب من ماء وجهه شيئا، كذلك يقول لا يجب عليه القبول لأن هذا ذلة له، أو هذا في الحقيقة نوع من الاستفادة منه ويستفيد يأخذ من شيئا ولو شيئا غير ماليا ولكن شيئا معنويا، كذلك لا يجب لأنه في الحقيقة معاملة أخذ وعطاء، فلا يتم هذه المعاملة، لا تتم المعاملة إلا بأن يعطي من نفسه إما فعلا وعملا وإما ماء وجه. فعلى ذلك إذا كان هذا البادل يريد بذلك إذلال شخص أو الاستفادة منه استفادة اجتماعية حيثية وما شابه ذلك لا يجب، لأنه كذلك نوع من المبادلة ولا يجب عليه أن يقبل هذه المبادلة. ولكن إذا ليس هكذا، ليس هذا ولا ذاك، إنما بذل المال ولا يريد منه جزاء ولا شكورا، بل هذا المال إذا تريد أن تحج فقط، هذا يجب عليه أن يقبل ولا يجب عليه أن يرد ويرفض هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى مسألة الجهاد، كذلك يكون كمسألة الحج، إذا كان الباذل يبذل له مالا يجب عليه القبول، أو إذا يقول أنا رافقني في الجهاد أنا أعطيك طعام أعطيك شراب أعطيك كل شيء، فيجب عليه قبول هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك بعد هذه المسألة مسألة أخرى نتعرض لها، ندخل فيها حتى ينتهي الوقت عندنا، وهذه المسألة إذا كان من هو غير قادر للجهاد ولكن عنده مال، هل يجب عليه أن ينفق على غيره ليجاهد أو لا يجب؟ نذكر محمد رضوان الله عليه، وإن شاء الله نحن نبحث هذه المسألة في الأيام القادمة. فعلى ذلك خلاصة القول أن بعض الأشياء مأخوذ في موضوع الحكم، بعض الشروط مأخوذ في موضوع الحكم، وبعض الشروط شرط للامتثال، مقدمة للامتثال، فما كان هو مأخوذ في الحكم لا يجب تحصيله، وما كان هو شرط للامتثال في مقام الامتثال هو مقدمة للامتثال وشرط في الامتثال يجب عليه أن يقبل. مثال، هناك أمثلة كثيرة لهذا الأمر، منها ما قلناه بالنسبة إلى المستطيع، منها إنفاق مثلا الإنفاق على الأهل، على الزوجة واجب، ولكن لا يجب عليه أن يتزوج كي ينفق عليها، لا، إذا كان متزوجا فيجب عليه، أو إذا كان عنده أولاد يجب عليه إنفاق على الأولاد الفقير، ولكن لا يجب عليه أن يولد حتى ينفق عليهم، لأن وجود الولد مأخوذ في موضوع الحكم. ولكن إذا كان شيء مثلا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الفقهاء يقولون يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لا يعرف المعروف والمنكر يجب عليه أن يتعلم كي يفعل ويأمر. على كل حال، هناك أي حكم أخذ شرط من شروطه في موضوع الحكم أن الحكم لا يتكفل بموضوعه، والأحكام التي مطلقة بالنسبة إلى شيء، هذا الشيء كمقدمة للامتثال يجب عليه تحصيل شيء يكون مقدمة للامتثال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.